له العالم بحاله تعالى الله. من أحكام الحاجب أنه من يعلم بحال السفيه أن تعامل معه في معاملة كبيع وما شابه ذلك، فدفع المتعامل معه ماله إلى السفيه إليه، فيا ترى هل يكون السفيه ضامنا لهذا المال أو لا يضمن؟ بعبارة أخرى، هل ما نحن فيه تجري قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي بالنسبة إلى هذا السفيه أو لا تجري؟ الظاهر أن الذي يتعامل مع السفيه إما يكون عالما بحاله وإما يكون جاهلا بحاله، فلو علم بالحال ومع ذلك يتعامل معه يلزم أن لا يكون السفيه ضامنا لو تلف المال. نعم، لو كان المال موجود فحينئذ يجوز لهذا المتعامل أن يرجع إليه ويأخذ ماله لأن المال موجود، وإلا لو لم يكن المال موجودا فحينئذ إنما يخسر المتعامل الذي يعلم حال السفيه، هو الذي يخسر ولا يكون السفيه ضامنا، هذا فيما إذا كان عالما. وأما إذا كان جاهلا بحاله اختلف الفقهاء، فمنهم من قال بعدم ضمان السفيه أيضا، ومنهم من قال لا بد من ضمان السفيه من ماله إلا أن الولي يكون ضامنا بالنسبة إلى ما يتلفه السفيه فيما إذا كان المتعامل معه جاهلا بحاله، فيكون الضمان حينئذ، لأن الذي يتعامل لم يدري أن هذا الشخص جاهل. والشارع يشكل على هذا المعنى على أنه كان عليه أن يختبره ابتداء، ففي الواقع والحقيقة وإن كان هذا المتعامل جاهلا بحال السفيه ولكن هو المقصر، والجاهل المقصر بحكم المتعامل، لأن الجاهل إما يكون قاصرا وإما يكون مقصرا. الجاهل القاصر بحكم الناس ورفع عن أمة ما نسوا، فيلزم أن يكون الجاهل مرفوع الحوق حينئذ لو كان قاصرا، فيلزم أن يكون مرفوع الحوق لا شيء عليه، لا يؤاخذ بالحوق لأنه جاهل قاصر. وأما عليكم السلام ورحمة الله، وأما لو كان جاهلا مقصرا كما فيما نحن فيه فحينئذ يلزم أن نقول كالمتعمد، فالجاهل المقصر كالعالم، كما أن العالم هو الذي يخسر المال فيما لو تلفه كذلك الجاهل. عليكم السلام ورحمة الله. هذا بالنسبة إلى من كان عالما ومن كان جاهلا. يا ترى إذا أودع الإنسان مالا أو أعار مالا أو على نحو الإجارة سلم مالا إلى السفيه، فهل يكون السفيه ضامن لهذا المال فيما ذا تلف أو لا شيء على السفيه؟ يقول المصنف المسألة نظر، يعني المسألة اختلافية بين الفقهاء، منهم من قال بعدم الضمان لأن الآية الشريفة تنهى عن أنه يؤتى المال السفيه، وإيتاء المال معنى عام سواء كان بإجارة إيتاء المال أو عارية أو وديعة أو معاملة بيع أو ما شابه ذلك. فلا تؤتوا أموالكم السفهاء. فإذن النهي نهي عام يدل على أنه لا يحق للعاقل أن يأتي ماله للسفيه، فإذا أتى فلا يكون السفيه ضامنا، لأن العاقل حينئذ كأنما هو الذي ألقى بماله في الباحة، هو الذي أتلف ماله فهو المسؤول عن ماله وليس السفيه. ومنهم من قال بالنسبة إلى الوديعة أو ما شابه ذلك، صحيح العاقل هو الذي جعل المال وديعة أو استعارة أو إجارة عند السفيه، ولكن التلف إنما كان بيد السفيه، فعليه يلزم أن يكون السفيه هو الضامن فيما نحن فيه. عليكم السلام. يا ترى متى يرتفع السفه وكيف يرتفع السفه؟ فيما إذا أصبح الرجل رشيدا ورشده يختبر ويمتحن، وكذلك المرأة السفيهة إذا أصبحت رشيدة فبعد الاختبار يتعامل، كذلك المرأة السفيهة إذا أصبحت رشيدة فبعد الاختبار يتعامل معها، يودع عندها المال أو ما شابه ذلك. فإذا المقياس في المعاملة والمعاوضة وغير ذلك إنما هو رفع السفه متى ما كان، سواء كان رفع السفه بعد عامين، بعد 3 أعوام، بعد 20 سنة، متى ما ارتفع السفه حينئذ بعد البلوغ. بعد البلوغ لو كان الولد سفيها مثلا، فإن كان السفه يلزمه فحينئذ لا يتعامل معه وإنما يتعامل مع وليه، ولكن إذا كان السفه قد زال عنه ولو بعد سنين، فمتى ما زال السفه يتعامل معه معاملة العقلاء كما مر سابقا. وكأنما عند بعض العامة من يذهب إلى أنه السفيه إذا بلغ 25 عاما فإنه يؤتى المال ويسلم إليه ماله ويتعامل معه حتى لو بقي سفيها، وعندهم بلوغ 15 سنة كأنما بقياس لصحة المعاملة والمعاوضة وإتيان المال وما شابه ذلك، وتصرفات السفيه في أمواله تصرفات مالية. فالمصنف يرد هذا القول من أبناء العامة على أنه لا فرق بالنسبة إلى بلوغ 25 عاما، لا فرق في ذلك، فمتى ما كان السفه فإنه يكون سفيها ولا يتعامل معه ويجرى عليه أحكام السفيه، ومتى ما رشد ولو بعد 30 سنة ولو بعد 40 سنة، فمتى ما يصبح رشيدا يتعامل معه معاملة الراشدين. فعليه لا دليل لنا على أنه متى ما بلغ 25 سنة يتعامل معه معاملة الرشيد. هذا بالنسبة إلى أحكام الحاجر. ثم بعد ذلك يأتينا كتاب الضمان. الضمان بمعنى لغة بمعنى التكفل، ولكن اصطلاحا إنما هو تكفل خاص، وهذا الضمان تارة يكون بالمعنى الأعم وأخرى يكون بالمعنى الأخص، فلا بأس بالتطبيق حتى نصل إلى كتاب الضمان. ولو عامله العالم. طبعا بعض النكات قد بقيت من بحث أمس، فلا بأس بالإعادة، فإن في الإعادة إفادة. بالنسبة إلى والمريض ممنوع من التصرف مما زاد عن الثلث، تصرفات المريض تارة تكون معلقة وأخرى تكون منجزة. تصرفات المريض تارة تكون تصرفات معلقة وأخرى منجزة. تصرفات المعلقة على أنه يوصي بماله بعد موته. اتفق الفقهاء في التصرفات المعلقة التعليقية إنما يوصي بماله في الثلث، وأما ما زاد عن الثلث فلا يثلث. وتارة يتصرف تصرفات منجزة وليس معلقة عليكم السلام، يتصرف تصرفات منجزة يعني إنما يتعامل معاملة منجزة فعلا فعليا لا على نحو التعليق وبالقوة. فبالنسبة إلى المنجزة اختلف الفقهاء على أنه تنفذ معاملاته ويقبل قوله قول المريض في مرض الموت أو لا يقبل. وقد ألف العلماء وصنف العلماء رسائل بالنسبة إلى منجزات المريض، كما عند الشيخ الأنصاري عليه الرحمة رسالة في منجزات المريض، وكأنما من الموارد التي يختبر فيها اجتهاد المجتهد. عندنا بعض المسائل العويصة هي محط لاختبار المجتهدين، فمن تلك المسائل منجزات المريض، لذا تجد أغلب الفقهاء يتعرضون إلى مسائل منجزات المريض ويبدون آراءهم وفتاويهم في ذلك، وكأنما يعرف اجتهاد المجتهد في مثل هذه المسائل العويصة. فمنجزات المريض اختلف الفقهاء في ذلك على أنه هل تكون نافذة أو غير نافذة. يقال إذا أراد أن يتعامل بمقدار الثلث فإنه يكون نافذا، فيما إذا كان منجزاته تبرعية، بمعنى أراد أن يجعل ثلث ماله في سبيل الله فعلا لا على نحو التعليق وبعد الموت، فيقال مع أنه في مرض الموت ينجز ذلك ويعمل بما يقول ينفذ قوله، لأنه من حقه ثلث المال. ومنهم من قال على أنه منجزات المريض إذا أراد أن يتبرع في ماله فإنه يتبرع مطلقا في الثلث وفي غير الثلث، لأنه لا زال حيا فعليه إنما يصرف ذلك من أصل المال للآصل، أي قاعدة الناس مسلطون على أموالهم وللاستصحاب، قاعدة الاستصحاب، لأن الآصل إنما يأتي بمعاني أربعة، من تلك المعاني قاعدة الاستصحاب، وتارة يأتي الآصل بمعنى القاعدة العقلية، وتارة معنى إصالة العدم. فعليه ما نحن فيه كأنما عند بعض الفقهاء أن منجزات المريض تكون نافذة مطلقا في الثلث وفي غير الثلث إذا كانت تبرعية للآصل، وإنما تكون منجزة من الآصل، من الآصل أي من أصل ماله، وللآصل أي القاعدة، الناس يسلطون على أموالهم وللاستصحاب. ومنهم من قال على أنه إنما تنفذ مطلقا فيما إذا كانت تصرفات غير تبرعية كالبيع والشراء وما شابه ذلك، مطلق المعاوضات، وأما إذا كانت تصرفات تبرعية فإنما تنفذ منجزاته فقط في مقدار الثلث، في مقدار الثلث، وأما ما زاد فلا تكون نافذة، إنما متوقفة على إجازة الورثة، وكأنما المال مال الورثة وإن لم يمت، ولكن المريض الذي يكون في مرض الموت وبعد ذلك يموت في هذا المرض يكون بحكم الأموات حينئذ، فلذا ماله يقسم بين ورثته، بمعنى أنه لا يقسم في حياته إنما يقسم بعد مماته، ولكن لا يصح لهذا المريض أن يتصرف فيما زاد عن الثلث تبرعا أو غير تبرعي. فالمسألة حينئذ بالنسبة إلى منجزات المريض اختلافية. فيقول المصنف والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث إذا تبرع به. أما لو عاوض عليه بثمن مثله نفذ فعل المريض حينئذ. وإن نجز ما تبرع به في مرضه، نجز ظهر أمس كأنما قلت وإن نجز، لا أدري الشريط إلا من أول ما سألني أمس قلت وإن نجز، إذا إن نجز غلط، وإن نجز لأنه وإن لم يكن عليه تجديد، ولكن المقام يقتضي أن يكون هذا المعنى. وإن نجز ما تبرع به في مرضه بأن وهبه، يعني حتى لو قلنا بأنه منجزات المريض نافذة من التبرعات في مرضه بأن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو حاب به في بيعه. المحابات في البيع بمعنى أنه مثلا قيمة الكتاب عبارة عن 10 دنانير، قيمة السوقية 10 دنانير، فهذا المريض يبيع الكتاب إلا أنه يتحابى مع المشتري، بمعنى أنه يبيع الكتاب أنقص من القيمة السوقية اختيارا، يقول أنا الآن في مرض موتي لا بأس أن أبيع بالقليل حتى يدعو لي المشتري مثلا، فيتحابى مع المشتري بمعنى أنه يبيع أنقص من القيمة السوقية. مثلا إذا كان 10 دنانير يبيع ذلك ب5 دنانير، ب8 دنانير، هذه تسمى بالمحاباة في البيع. فمنجزات المريض في مثل هذه المحاباة مع أنه يلزم الضرر على الورثة، إذا أراد أن يتحابى المريض وقلنا بتنجز ذلك يلزم أن يرد الضرر على الورثة حينئذ بمقدار دينارين يتضرر الورثة. فإذا قلنا بمنجزات المريض تامة وثابتة ونافذة حينئذ يلزم أن هذه المحاباة تكون نافذة أيضا. أو حابى به، يعني هذا المريض في مرض الموت يتحابى بالمال في بيع أو إجارة على الأقوى. نعم الظاهر رأي المصنف أنه مطلقا ثلث وغير ثلث، لأنه وإن نجز على الأقوى، يعني في مقابل القول الأول على أنه المريض ممنوع ما زاد عن الثلث، وإن نجز على الأقوى يعني منجزات المريض نافذة على الأقوى، خلافا لقول المشهور حيث يقول إنما تنفذ منجزات المريض التبرعية إنما تنفذ فيما لم يزد عن الثلث، يعني إنما تكون نافذة في الثلث فقط. لكن المصنف كأنما هنا يخالف المشهور على أن منجزات المريض مطلقا نافذة سواء كانت بمقدار الثلث أو أزيد من الثلث على الأقوى. نعم إذا أجازه الورثة ينتهي الكلام في نازل. وإن نجز على الأقوى، لماذا نجز على الأقوى؟ للأخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما. من تلك الأخبار الدالة عليه منطوقا ما جاء في الوسائل عن الشيخ الطوسي عليه الرحمة محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في عطية الوالد لولده، على أنه يجوز الوالد أن يعطي لولده عطية، فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يضعه به ما شاء. إذا كان الرجل صحيح الوالد صحيح فإنه ماله والناس يسلطون على أمواله كيف ما شاء يفعل فيضع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح، أما في المرض لا يصلح ذلك. الوسائل المجلد 13 صفحة 384. وأما المفهوم الشيخ الطوسي أيضا لا مجلد 13 صفحة 384
موثق
لا يقبل. ومفهوما الشيخ الطوسي، طبعا هو يقول أخبار كثيرة ذكرت خبر واحد ولا هناك أخبار عديدة. ومفهوما الشيخ الطوسي أيضا بإسناده قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد ولده يبينه، قال إذا أعطاه في صحته جازه، مفهوم أنه إذا لم يعطي في صحته لم يجز. وقيل يمضي من الأصل للأصل على أنه إنما تنفذ منجزات المريض. إذن وإن نجز على الأقوى يلزم أن يكون منجزات المريض أيضا في ثلثه، أما ما زاد عن الثلث لا يكون منجزا. وقيل إنما ينجز مطلقا من أصل الماء، من كل الماء. لماذا؟ للأصل، لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم والاستسحاق، على أنه قبل المرض كان يجوز له أن يضع ماله كيفما يشاء وأينما يشاء في كل أمواله يهب ذلك في سبيل الله. كذلك الآن عند المرض نشك على أنه هل يجوز له ذلك أو لا، نقول بالجواز للاستصحاب. ويقيل يمضي من الأصل للأصل وعليه شواهد من الأخبار. هذا بالنسبة إلى تتمة موضوع أمس. وأما حديث اليوم، ولو عامله العالم بحاله، العالم بحال السفيه، لو تعامل مع السفيه استعاد ماله، طبعا مع وجود المال، إذا كان المال موجودا يستعيد ذلك. لماذا؟ لأن المعاملة باطلة، وإذا يكون المتعامل مالكا لذلك المال الذي بيد السفيه فيرجع إلى ماله ويأخذ ذلك مع الوجود لبطلان المعاملة. كلامنا في ماذا؟ تلف. فإن تلف فهل يكون السفيه ضامنا؟ لا ضمانة للسفيه، فلا ضمانة، لأن المعامل قد ضيع ماله بيده، هو الذي ضيع المال حيث سلمه إلى من نهى الله تعالى عن إتيانه على أنه لا تؤتوا أموالكم السفهاء، وهذا هو الذي أتى المال للسفيه. هذا في ماذا كان عالما، وأما إذا كان جاهلا، ولو كان جاهلا بحاله فله الرجوع مطلقا، مطلقا يرجع سواء تلف المال أو لم يتلف، يرجع الجاهل المالك سواء تلف المال أو لم يتلف، يرجع الجاهل المالك إلى السفيه ويطالب بماله. طبعا السفيه ما يمكن أن يعطيه المال، إنما يطالب ذلك من ولي السفيه حينئذ لعدم تقصيره. إنما يحق للجاهل السفيه لا يكون ضامنا مطلقا سواء كان المتعامل معه عالما بحال السفيه أو جاهلا به. وقيل لا ضمان مع التلف مطلقا. لماذا؟ لتقصير هذا الجاهل، لأنه جاهل مقصر وليس جاهل قاصر. الجاهل القاصر بحكم الناس، أما الجاهل المقصر بحكم المتعمد، لتقصير من عامله قبل اختباره، لأنه هذا الذي يتعامل معه قبل أن يختبره يكون مقصرا وإن كان جاهلا، والجاهل مقصر بحكم المتعمد، إذا لا ضمان. وفصل ثالثا يختبره أنه يتعامل معه يعاشره يسلمه مال، ذلك الاختبار الذي سابقا مر. أي طبعا، لا كيف يصرف ماله معاملة ثقيلة بالملايين الدولار، وهذا الآن ابن الحجي والده تاجر كبير في لبنان، والآن يريد يتعامل معه اتفاقا، الآن موجود واحد من الإخوان في لبنان، ابنه الآن على العمل، وأنا أعتبر ابنه ليس ذلك الرشد الذي يمكن أن يتعامل معه معاملة صفقة كبيرة، فحينئذ من أراد أن يتعامل مع هذا الولد لا بد أن يختبره أولا، يرى نضوج الفكري، نضوج الاجتماعي، هل هو ناضج، هل هو رشيد، الرشد معنى نضوج، هل هو ناضج ورشيد يمكن أن يتصرف تصرف عقلائي بأن لا يتلف المال مثلا ولا يضع المال في غير محله، أو لا يمكنه ذلك، فلا بد من الاختبار. والمسألة بالملايين ليس بالدولار ودولارين، لأن المعاملة الفاسدة. وفصل ثالث، بعض العلماء فصلوا فحكم بذلك على أنه يكون الضمان مع قبض السفيه المال بإذن مالكه. يقول إذا السفيه قبض المال بإذن المالك حينئذ لا يضمن السفيه. لماذا؟ لأن المالك هو الذي حكم بذلك، أي بعدم الضمان، لأنه كلامنا بعدم الضمان، فحكم بذلك أي بعدم الضمان فيما إذا السفيه قبض المال من المالك بإذن من المالك، لأن المالك هو الذي سلم المال إلى هذا السفيه سواء كان عالما بحاله أو لم يعلم، فيلزم أن يكون متعمدا، وإن كان جاهلا فهو مقصر، والمقصر كالمتعمد العالم. وأما إذا قبض المال من دون إذن المالك، عند ذلك لو تلف المال بيد السفيه يلزم أن يكون ضامنا. وفصل ثالثا، فحكم بذلك مع قبض السفيه المال بإذن مالكه، ولو كان بغير إذنه ضمنه مطلقا، سواء كان عالما بحاله أو غير عالم بحاله، لأن المعاملة الفاسدة لا يترتب عليها حكم، فيكون قابضا للمال بغير إذن، فيلزم أن يكون ضامنا لذلك المال فيضمنه كما لو أتلف مالا قبل لم تكن معاملة أصلا. السفيه أتلف مال الناس، فحينئذ يلزم أن يكون السفيه هو الضامن لتلف الناس، كما لو المجنون أتلف مال الناس والصبي أتلف مال الناس فيكون الضمان، إلا أنه الصبي بعد البلوغ يؤخذ منه والمجنون بعد الإفاقة، ولكن فعلا إنما يؤخذ من الولي، والولي بعد ذلك يأخذ من مال الصبي بعد البلوغ، ومن مال المجنون بعد الإفاقة، وكذلك من مال السفيه بعد الرشد. نعم. مطلقا إذا قبض المال بإذن المالك فمطلقا لا يكون ضامنا، سواء علم أو لم يعلم. وأما إذا قبض المال من دون إذن عندئذ يكون ضامنا مطلقا أيضا، سواء علم أو لم يعلم، يعني سواء علم المقبض بحال القابض أو لم يعلم، كما لو أتلف مالا أو غصبه بغير إذن مالكه. وهذا التفصيل حسن عند الشارع. وفي إيداعه مسألته، وفي إيداع المال أو إعارة المال أو إجارة المال لهذا السفيه، يا ترى يجوز ذلك أو لا يجوز، ويكون ضامنا أو لا يضمن؟ يقول: فيتلف المال بيد السفيه، فيتلف العين فتتلف العين، نظر إشكال، ربما نقول بالضمان وربما نقول بعدم الضمان. وجه ذلك من تفريطه، باعتبار هذا المالك قد فرط بتسليمه المال إلى هذا السفيه في وديعة في إعارة، من تفريطه بالتسليم، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البعر، فهو المسؤول عن ماله وليس السفيه. ومن عدم تسليطه على الإتلاف، يقول: إنما المالك سلطه فقط على المال لا على الإتلاف، فالإتلاف إنما يكون بسبب السفيه، يعني المالك إنما سلطه على المال كوديعة لا على أنه يتلف المال، فالسفيه عندما يتلف المال إذن يؤخذه من السفيه، ويكون يده يد عدوانية وضامنة. ومن عدم تسليطه على الإتلاف، لأن المال في هذه المواضع أمانة يجب حفظه، والإتلاف حصل من السفيه بفعل السفيه بغير إذن المالك، فيضمنه حينئذ كالغاصب. والحال أنه بالغ عاقل، على كل حال هذا السفيه قد بلغ وهو عاقل، إلا أنه لم يكن رشيدا، فإذن يكون ضامنا، وهذا هو الأقوى عند الشارح أيضا. لا تؤتوا السفهاء أموالكم، النساء، الآية 4، عليكم بالمراجعة. أموالهم أيضا وارد، وارد وارد، ولا يرتفع الحاجر عنه.
قد نهى الله تعالى حاليا من
المعصية. نعم.
قد نهى الله تعالى.
لا، والحال قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: ولا يرتفع الحاجر عنه ببلوغه 25 سنة. والمسألة عندنا عند الإمامية إجماعية، أجمعت الطائفة على ذلك، فلا يرتفع الحاجر عن هذا السفيه ببلوغه 25 سنة إجماعا منا. لماذا؟ لوجود المقتضي للحجر وهو السفه، باعتبار حتى لو بلغ 30 سنة ولكن لا زال سفيها، وإنما يحجر للسفة، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، لذا نقول بالممنوعية، نقول بالحجر حينئذ، وعدم صلاحية هذا السن لرفع السفة. ونبه بذلك، إنما ذكر هذا المعنى المصنف على خلاف بعض العامة، حيث زعم أنه متى بلغ 25 سنة يفك حجره به ببلوغ 25 سنة وإن كان سفيها. ولا يمنع مسألة يا ترى إذا وجب الحاج على هذا السفيه فهل يمنع من الحاج الواجب؟ طبعا الواجب إنما يكون على نحوين، إما واجب ذاتي وإما واجب عرضي. الواجب الذاتي الآن السفيه أصبح مستطيعا، مات والده وأتته أموال إرث وأصبح مستطيعا إلا أنه سفيه، فيجب عليه الحاج وجوبا ذاتيا. وأخرى هذا السفيه باعتبار على كل حال عاقل وبالغ ينذر لله سبحانه وتعالى أنه متى ما قضى الله حاجتي، مع أنه سفيه ولكن مع ذلك ينذر متى ما قضى الله حاجتي أحج بيت الله، فأوجب على نفسه حج البيت، فأصبح البيت حج البيت واجبا بوجوب عرضي في مقابل الوجوب الذاتي الأصلي. فلو وجب عليه الحاج هل يمنع من الحاج؟ نقول لا يمنع من الحاج. لماذا؟ لأنه إنما كان ممنوعا من التصرفات المالية فقط، وأما من بقية التصرفات كالطلاق كالإقرار بالنسب كالإقرار بالجناية وغير ذلك كما مر سابقا فإنه لا يمنع، كذلك فيما نحن فيه لا يمنع حينئذ من الحاج. نعم يبقى شيء واحد وهو أنه هذا السفيه عندما يحج بيت الله الحرام لا يسلم إليه المال ليذهب في أمان الله إلى بيت الله الحرام، إنما يكون معه الولي أو الولي يجعل هناك شخصا يتوكل أمر هذا السفيه في هذه السفرة إلى بيت الله الحرام، فهو الذي يتولى أمره ويصرف عليه. إذن يجب أن يحج بيت الله الحرام إلا أنه لا يسلم إليه المال، إنما يصحبه الولي أو من يجعل الولي مصاحبا له. لا من مال السفيه،
الحاكم الشرعي هو
اللي يدفع. الحاكم الشرعي إنما يصرف إلا وأقر بنسب على ذلك الذي أقر له، يعني على الولد يصرف لا على السفيه، السفيه إنما يصرف من مال عليه ولكن الولي هو الذي يصرف المال على السفيه.
هنا الحاج مش واجب عليه إذا
نظر أو شيء؟ طبعا واجب،
يعني لو ما كانش في واجب عليه بيكتب الواجب الذاتي بعد.
لا ترى يصبح مستطيع وصله إرث من والده فلا بد أن يذهب إلى الحج، هذا حج ذاتي. وأخرى هو ينذر لنفسه أن يحج بيت الله، أصبح أيضا عليه الحج واجب لكن وجوب عرضي تبعي وليس ذاتي أصلي. ولا يمنع من الحج الواجب مطلقا سواء زادت نفقته عن نفقة الحضر أم لا، وسواء وجب عندما يقول مطلقا سواء زادت أو لا، كأنما هناك من يقول بالتفصيل من الفقهاء على أنه لو كان نفقة السفر كنفقة الحضر فيجوز، وإلا لو زاد فلا تؤتوا أموالكم السفهاء لا يجوز. فيقول لا مطلقا سواء زادت نفقة عن نفقة الحضر أم لا، كانت نفقة السفر أكثر من نفقة الحضر، وسواء مطلقا إشارة إلى هذا المعنى أيضا، وسواء كان الحج عليه واجب بالإصالة أم واجب بالعرض مطلقا، وسواء وجب الحاج بالآصب أم بالعارض كالمنذور قبل السفه طبعا لتعينه عليه، لأنه يتعين عليه حينئذ يعني يجب عليه، ولكن لا يسلم النفقة بيده بل يتولاها الولي أو وكيل الولي. وأما الحج المندوب يا ترى يمنع من الحج المندوب أو لا؟ يقول ولا من الحج المندوب إذا استوت نفقته، هنا يشترط استواء النفقة بين الحضر والسفر، فلا يمنع من الحج المندوب إذا استوت نفقته حضرا وسفرا. وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكن في السفر من كسب، هذا السفيه يقول أنا في السفر أشتغل ومن يدي ومن كد يميني أصرف على نفسي مثلا، فحينئذ يمنع عن الحج المندوب؟ يقال لا يمنع، لأنه أصبح هذا الكسب بمنزلة النفقة في الحضر. وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكن السفيه في السفر من كسب يجبر الزائد على الحضر، يعني في الحضر مثلا يصرف على نفسه خلال الشهر مثلا 10,000 تومان وفي السفر يصرف على نفسه 15,000 تومان، إلا أنه 10 من الولي باعتبار الولي على كل حال لابد أن يصرف عليه 10 ما في السفر وما في الحضر، وما زاد يقول إنما أشتغل وأكتسب ذلك ومن عرقي جبيني وكد يميني أجبر الزائد. فيا ترى يمنع من الحج أو لا يمنع؟ لا يمنع حينئذ. وفي حكم استواء النفقة. نعم.
بعد
السفر كأنما لا يقبل النذر. وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكن في السفر من كسب يجبر الزائد بحيث لا يمكن فعله في الحضر، فعل هذا الكسب لا يمكنه في الحضر، أما في السفر يمكنه ذلك. أو لا يمكن فعله، فعل الزائد مثلا لا يمكنه في الحضر ولكن في السفر يمكن ذلك. وتنعقد يمينه لو حلف، لو حلف السفيه أقسم بالله أو نذر مثلا أو عاهد الله على شيء، الحلف اليمين وشبه الحلف، شبه اليمين وهو عبارة عن النذر والعهد، يا ترى ينعقد يمينه وحلفه ونذره أو لا ينعقد؟ نقول من عقاد ذلك، إلا أنه إذا كانت تصرفات مالية لا يعطى المال بيد السفيه مطلقا. وتنعقد يمينه لو حلف ويكفر، إذا أراد أن يخالف اليمين، يرجع الانتباه مثلا لطيفة، إذا أراد أن يخالف اليمين، مخالفة اليمين ابتداء إنما يكفر بإطعام 10 مساكين، كل مسكين مثل الطعام، فإنما يكفر بإطعام 10 مساكين، وإن لم يتمكن فصوم 3 أيام. ما نحن في السفيه
بما أنا إذا نظر أو شيء
طبعاً واجب،
يعني لو ما كانش في واجب عربي بالواجب البيتي بعد
حاجة، لا تاري يصبح مستطيع وصله إرث من والده، فلا بد أن يذهب إلى الحج، هذا حج ذاتي، وأخرى هو يذهب لنفسه أن يحج بيت الله، أصبح أيضا عليه الحج واجب لكن وجوب عرضي تبعي وليس ذاتي أصلي. ولا يمنع من الحج الواجب مطلقا سواء زادت نفقته عن نفقة الحضر أم لا، وسواء وجب عندما يقول مطلقا سواء زادت أو لا، كأنما هناك من يقول بالتفصيل من الفقهاء على أنه لو كان نفقة السفر كنفقة الحضر فيجوز، وإلا لو زاد فلا تؤتوا أموالكم السفهاء لا يجوز، فيقول لا مطلقا سواء زادت نفقة عن نفقة الحضر أم لا، كانت نفقة السفر أكثر من نفقة الحضر. وسواء مطلقا إشارة إلى هذا المعنى أيضا، وسواء كان الحج عليه واجب بالإصالة أم واجب بالعرض مطلقا، وسواء وجب الحج بالآصب أم بالعارض كالمنذور قبل السفه طبعا لتعينه عليه، لأنه يتعين عليه حينئذ يعني يجب عليه، ولكن لا يسلم النفقة بيده بل يتولاها الولي أو وكيل الولي. وأما الحج المندوب يا ترى يمنع من الحج المندوب أو لا؟ يقول ولا من الحج المندوب إذا استوت نفقته، هنا يشترط استواء النفقة بين الحضر والسفر، فلا يمنع من الحج المندوب إذا استوت نفقته حضرا وسفرا. وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكن في السفر من كسب، هذا السفيه يقول أنا في السفر أشتغل ومن يدي ومن كد يميني أصرف على نفسي مثلا، فحينئذ يمنع عن الحج المندوب؟ يقال لا يمنع، لأنه أصبح هذا الكسب بمنزلة النفقة في الحضر. وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكن السفيه في السفر من كسب يجبر الزائد على الحضر، يعني في الحضر مثلا يصرف على نفسه خلال شهر مثلا 10,000 تومان، وفي السفر يصرف على نفسه 15,000 تومان، إلا أنه 10 من الولي، باعتبار الولي على كل حال لابد أن يصرف عليه 10 ما في السفر وما في الحضر، وما زاد يقول إنما أشتغل وأكتسب ذلك ومن عرق جبيني وكد يميني أجبر الزائد، فيا ترى يمنع من الحج أو لا يمنع؟ لا يمنع حينئذ. وفي حكم استواء النفقة. نعم. بعد السفر كأنما لا يقبل ذلك. وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكن في السفر من كسب يجبر الزائد بحيث لا يمكن فعله في الحضر، فعل هذا الكسب لا يمكنه في الحضر، أما في السفر يمكنه ذلك. أو لا يمكن فعله، فعل الزائد مثلا لا يمكنه في الحضر ولكن في السفر يمكن ذلك. وتنعقد يمينه لو حلف السفيه أقسم بالله أو نذر مثلا أو عاهد الله على شيء، الحلف اليمين وشبه الحلف، شبه اليمين وهو عبارة عن النذر والعهد، يا ترى ينعقد يمينه وحلفه ونذره أو لا ينعقد؟ نقول من عقاد ذلك، إلا أنه إذا كانت تصرفات مالية لا يعطى المال بيد السفيه مطلقا، وتنعقد يمينه لو حلف ويكفر إذا أراد أن يخالف اليمين. يرجع الانتباه مثلا لطيفة، إذا أراد أن يخالف اليمين، مخالفة اليمين ابتداء إنما يكفر بإطعام 10 مساكين، كل مسكين مثل الطعام، فإنما يكفر بإطعام 10 مساكين، وإن لم يتمكن فصوم 3 أيام. ما نحن في السفيه بما أنه غير متمكن شرعا، عقلا متمكن من التصرفات المالية وإطعام 10 مساكين، ولكن شرعا غير متمكن من هذا التصرف، فلذا كأنما يكون حكمه حكم صوم، فيلزم حينئذ لو أراد أن يكفر في مخالفة يمينه، لو أراد أن يكفر إنما يكفر بالصوم. وتنعقد يمينه لو حلف ويكفر لو خالف، إنما يكفر بالصوم لو حنس وخالف، لمنعه، لمنع السفيه من التصرف المالي، ومثله مثل الحلف واليمين العهد والنذر، وإنما ينعقد ذلك حيث لا يكون متعلقه المال، إنما ينعقد النذر. لا، كأنما هنا السفيه يكون غير متمكن من المال، لأنه عدم التمكن تارة عدم تمكن وجداني عقلي خارجي، وأخرى عدم تمكن شرعي، وعدم التمكن الشرعي بمزاد عدم التمكن الخارجي، فحينئذ يلزم أن يكون هذا السفيه ليس له مالا، كأنما ليس له مال، ومن لم يكن له مال فإنما يصوم 3 أيام، لذا يحكم عليه بصيام 3 أيام، ولا يسلم ذلك، يعني لا يفوض ذلك إلى الولي على أنه هو الذي يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، وإنما ينعقد ذلك العهد والنذر، إنما ينعقد حيث لا يكون متعلق العهد والنذر المال ليمكن الحكم بالصحة، وإلا إذا كان متعلق النذر المال أنذر لله أنه إذا قضى الله حاجتي أتصدق على الفقير بدينار، هذا النذر لا ينعقد لأنه تصرف مالي، والتصرف المالي بالنسبة للسفيه لا ينعقد، حيث لا يكون متعلقه المال يمكن الحكم بالصحة، فلو حلف أو نذر أن يتصدق بمال لم ينعقد نذره لأنه تصرف مالي هذا مع تعينه، أما لو كان مطلقا لم يبعد أن يراعى في إنفاذه الرشد، إذا لم يعين موردا خاصا للإنفاق مثلا للصدقة، إنما أتصدق لوجه الله متى لا أدري، متى ما تمكنت من ذلك ربما نقول بصحة النذر والعهد واليمين، وإنما ينفذ ذلك بعد رشده، يعني إذا أصبح يوما ما رشيدا عند ذلك ينفذ، مثل معاملة الصبي، عندنا في الصبي بعض الأوامر بعض القضايا متعلقة ببلوغه، يعني قبل الصبا يرتكب الأمر، ولكن إنما يتكلف بالتكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية الحكمية أو الوضعية إنما يتكلف بعد البلوغ، لأنه الصبي رفع عن القلم عنه، اعتبار قلم التكليف مرفوع عن الصبي، وكذلك قلم الوضعي، فإذا كسر الزجاجة مثلا الآن غير مكلف الصبي أن يدفع قيمة الزجاجة، ولكن يتبع حتى يبلغ، فإذا بلغ يؤخذ منه قيمة الزجاجة، قيمة الجناية مثلا وما شابه ذلك، أو بالنسبة إلى الفعل المحرم، فعل المحرم كاللواط مثلا، أنه هذا الصبي الآن يجب عليه الغسل، لكن غسله لا يقبل لأنه الغسل تكليف شرعي، والتكليف إنما يكون بعد البلوغ، فيجب عليه الغسل الآن، هذا الصبي مجنب إذا كان مفعولا مثلا مجنب، ولكن إنما يتبع غسله بعد البلوغ، يوم الأول من بلوغه لا بد أن يغتسل، بعد ذلك يصلي، وإلا صلاته مع الوضوء لا تقبل، لماذا؟ لأنه هذا قد أجنب قبل مثلا سنين، مع أنه طفل لا يدري شيئا، قد أجنب قبل سنين، فعليه في مثل هذا المورد يتبع بعد البلوغ. ما نحن في بالنسبة للسفيه وكذلك المجنون يتبع بعد الإفاقة وبعد الرشد في مثل هذه التصرفات المالية أو في مثل هذه الأحكام الشرعية، هذا مع تعينه، أما لو كان مطلقا لم يبعد أن يراعى في إنفاذه الرشد، على أنه إنما ينفذ عمل السفيه إذا أصبح يوما ما رشيدا، يعني إذا بلغ الرشد، وله العفو عن القصاص. إذا كان ورد، إذا كان السفيه ولي المجني عليه، ولي المجني عليه بما إذا كان المجني عليه قد قتل بفعل الجاني، ف فالولي مخير بين ثلاث، بين أن يعفو عن الجاني أو يقتص من الجاني أو يطالب بالدية بدلا عن القصاص. بالنسبة إلى القصاص يمكنه ذلك كما مر سابقا، بالنسبة إلى العفو يمكنه ذلك كما الآن يقول ويبقى الدية، بالنسبة إلى الدية ليس له ذلك. لماذا؟ يعني لا يحق له أن يطالب بالدية، لأنه الدية من الأموال وتصرف مالي، والتصرف المالي محجور فيه، محجور عليه. فله العاف لهذا السفيء، العاف عن القصاص لأنه ليس بمالي، لا الدية. أما الدية ليس له ذلك لأنه تصرف مالي، وله الصلح على القصاص على ماله، لكن يجوز له أن يتصالح على مال فيما إذا كان هناك قصاص، إلا أنه لا يسلم إليه المال، إنما يسلم إلى وليه. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المحجور عليهم. لا، تصرف بالنفس، لأنه إذا كان المورد قصاص نفس وأراد أن يعفو عنه إنما يعفو، تصرف بالنفس وليس التصرف مالي. أما في الدية، في الدية لا يحق له أن يعفو، لا الدية، يعني في الدية لا يحق له أن يعفو لأنه تصرف مالي. أما بالنسبة إلى قصاص النفس أو قصاص الطرف، مثلا أفرض واحد قطع يد السفيه، الآن هذا السفيه له حق القصاص قصاص الطرف، يجوز أن يعفو عن هذا القصاص الطرف. أما إذا كان الدية يجوز له أن يعفو عن الدية؟ لا، لا يجوز له أن يعفو عن الدية. ويجوز له أن يطالب فيما إذا كان قصاص نفس أو قصاص طرف، يطالب بالدية، ولكن الدية لا تسلم إليه، إنما تسلم لوليه.
لما العفو
الآن سقطت الدية البدلية، ما دام يوجد المبدل منه لا معنى لإجراء البدل. الدية إنما تكون لو أراد أن لا يرضى بقصاص الطرف وقصاص النفس فيبدل ذلك إلى الدية، فإذن الدية مرحلة ثانية، ومع وجود المرحلة الأولى لا معنى للمرحلة الثانية. فالمرحلة الأولى هو قصاص الطرف، إنما أعفو عن قصاص الطرف، إنما أعفو عن قصاص النفس. السفيه يقول إنما أعفو عن قصاص الطرف، وهذا ليس تصرف مالي، إنما هذا تصرف نفسي، والتصرف الأنفسي جائز للسفيه. أما العفو عن الدية
فهو بنيت القبول بالعفو.
نعم،
هو بنيت القبول بالعفو. نعم، ثم أسقط الدية، فما عليك أن يعفى عنه؟
لم يسقط الدية الآن، الآن هو في المرحلة الأولى. الشارع المقدس يقول له أيها السفيه، واقعا سفيه، أيها السفيه، أنت الآن يجوز لك أن تقتص، أنت ولي المجني عليه أو أنت ولي نفسك، يجوز لك أن تقتص نفسك في قصاص الطرف، أو يجوز لك أن تقتص في قصاص النفس للمجني عليه، هذا الذي قتل والدك يجوز لك أن تقتص منه ابتداء لك القصاص، وإن كان لك الدية بعد ذلك إذا لم تطالب بالقصاص، لأنك أنت مخير بين ثلاث، بين القصاص وبين العفو عن القصاص النفسي وبين مطالبة الدية وبين العفو عن الدية أيضا مخير. فابتداء إنما هو مخير بين أن يطالب بالقصاص أو يعفو عن القصاص، يقول أنا عفوت عن القصاص، يا ترى هذا العفو يقبل أو لا يقبل من السفي؟ نقول بقبوله. لماذا؟ لأن الذي كان لا يقبل إنما هو تصرفات مالية، لو أراد أن يعفو عن الدية لا، في الدية لا، أما في القصاص النفسي والطرفي لماذا لا؟ إنما نقول بجواز ذلك لأنه تصرف نفسي وليس تصرف مالي. لا، لا تثبت الدية، لأن الدية إنما تثبت لو طالب، هو لا يطالب بالدية فحينئذ لا تثبت الدية، البدل إنما يثبت مع المطالبة. لو أراد أن يسقط المبدل منه ويطالب بالبدل عند ذلك يلزم البدل، يحيى البدل، وأما إذا لا يطالب البدلية يبقى البدل ميتا ولا يطالب به حينئذ. كتاب الضمان، هذا كتاب الضمان. الضمان معنى التكفل لغة، والصلاح معنى التكفل الخاص، إلا أنه تارة يكون التكفل بالمعنى الأعم وأخرى بالمعنى الأخص. التكفل بالمعنى الأعم هو أن يتكفل الإنسان غيره في المال وفي النفس، إذا أراد أن يتكفل غيره في المال وفي النفس فيكون له ضامنا، كما أنه يتكفل لغيره لو كان بريئا أو كانت مشغول ذمته، فهذا يكون ضمان بالمعنى الأعم باعتبار يشمل عدة مصادق وموارد، فهو أعم. وتارة يكون الضمان بالمعنى الأخص في مقابل الحوالة والكفالة. الكفالة هو ضمان خاص في الأنفس فقط، الحوالة هو ضمان خاص في المال لكن لمن اشتغل ذمته. فالضمان لا كفالة ولا حوالة، إنما هو شيء مستقل في عرض الكفالة وفي عرض الحوالة، ويعبر عنه بالضمان بالمعنى الأخص في مقابل الضمان بالمعنى الأعم الذي كان يعم الحوالة والكفالة. أما الضمان بالمعنى الأخص فلا يعم إلا نفسه، يعني إنما هو مصداق من مصاديق الضمان بالمعنى الأعم، ويكون في عرض الكفالة والحوالة. بيان ذلك: إذا كان الضمان في المال لمن كان بري الذمة فهو يسمى بالضمان بالمعنى الأخص، وإذا كان الضمان في النفس فهو يسمى بالكفالة، وإذا كان الضمان في المال لكن لمن اشتغل ذمته فيعبر عنه بالحوالة. إذن عندنا حوالة كما سيأتينا كتاب الحوالة وكتاب الكفالة، وهذا كتاب الضمان بالمعنى الأخص. فيشترط في الضامن أن يكون كاملا، لأنه الضمان من التكاليف الشرعية والوضعية، فلا بد من كمال المتعاقد في الضمان، فيشترط كمال المتعاقدين في الضمان على أنه إنما يضمن الكامل. الكامل بمعنى أنه من كان بالغا عاقلا، ومن كان مختارا، أما المضطر وأما المجنون وأما الصبي وأما العاجز، من كان عاجزا وأما الجاهل من لم يكن عالما فلا ضمان حينئذ. هذه الشرائط العامة في كل التكاليف الشرعية الحكمية والوضعية: العلم والقدرة والبلوغ والعقل، فيشترط الكمال حينئذ. نعم، الحرية لا، شرائط خاصة، يعني في بعض الموارد. نعم، الاختيار في مقابل الاضطرار كما ذكرت،
يعني
الاختيار من الشرائط العامة. كتاب الضمان والمراد به الضمان بالمعنى الأخص قسيم، قسيم يعني في عرض الحوالة والكفالة، مقسم وقسيم. المقسم هو الضمان بالمعنى الأعم، وأقسامه عبارة عن الضمان بالمعنى الأخص والحوالة والكفالة. فالضمان بالمعنى الأخص سيكون قسيم وأخ للكفالة وللحوالة، قسيم الحوالة والكفالة للأعم الشامل لهما للحوالة والكفالة، وهو اصطلاحان الضمان بالمعنى الأخص التعهد بالمال، أي الالتزام، التعهد معنى الالتزام بالمال لكن من البريء لا ممن اشتغل ذمته، لأنه التعهد من المال بمن اشتغل ذمته إنما هو عبارة عن الحوالة، من البريء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه، يعني إنما يضمنه في مال يماثل ذلك المال، المال الذي يكون في ذمة المضمون عنه. وبقيد المال خرجت الكفالة، فإنها تعهد والتزام إلا أنه بالنفس. وبالبريء الحوالة، يعني خرجت الحوالة بناء على اشتراطها، أنه يشترط في الحوالة بشغل ذمة المحال عليه للمحيل، أنه المحال عليه لابد أن تكون ذمته مشغولة للمحيل حتى تصح الحوالة. زيد يحيل عامر على بكر، لابد أن تكون ذمة بكر المحال عليه، ذمة بكر مشتغلة للمحيل لزيد حتى تصح الحوالة، وإلا إذا كان بكر مفروغ الذمة لم يكن في ذمته شيء بريء الذمة، كيف يحول عامر على بكر؟ نعم، الحوالة بالمعنى الأعم يصح، الحوالة بالمعنى الأعم يصح على البريء كما سيأتينا إن شاء الله، أنه الحوالة اللغوية والحوالة بالمعنى الأعم يصح على البريء، على أنه زيد يقول اشتريت منك هذا الكتاب يا عامر، والآن لم يكن عندي مال، أحيلك أن أخذ مالك من بكر، مع أنه بكر لم تكن ذمته مشغولة لي، ولكن أحيلك أن تأخذ مالك من بكر، بكر صديقي أو أخي فأحيلك على ذلك. فهذه حوالة بالمعنى العام كما سيأتينا. ويشترط كماله، أي كمال الضامن. من أين عرفت كمال الضامن؟ لم يكن هناك كلمة ضامن، يكون المدلول عليه بكلمة الضمان. ويشترط كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر كتاب الضمان أو اسم الفاعل، حيث قال كمال، كمال يعني كمال من؟ كمال الضامن إذن، أو المقام يقتضي ذلك، عندما يقول كماله يعني كمال الضامن، لأنه كلامنا في الضمان وفي الضامن، فإذا المراد من الضمير هو الضامن على كل حال، إما أن يكون من باب المصدرية أو اسم الفاعلية باعتبار الكامل اسم فاعل، أو باعتبار المقام يقتضي ذلك. وحريته، ويشترط أن يكون حرا لأنه لا تقبل ضمانة العابد. وحريته طبعا هذه الحرية يكون شرطا خاصا لذا ذكره بعد الكمال. وحريته فلا يصح ضمان العبد في المشهور لأنه لا يقدر على شيء باعتبار العبد وما في يده لمولاه فهو غير قادر على شيء. وقيل يصح إلا أنه كالصبي، كيف الصبي يتبع بعد بلوغه كذلك العبد يتبع بعد حريته. وقيل يصح ويتبع به بعد العتق إلا أن يأذن المولى، إذا أذن المولى للعبد أن يضمن وهو عبد فيثبت المال حينئذ في ذمة العبد لا في ذمة المولى، لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما. عندما نقول يضمن، يضمن مطلق، يضمن العبد أو يضمن المولى، فالضمان أعم حينئذ يشمل العبد أيضا لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما فلا يدل على الخاص. وقيل يتعلق بكسبه على أنه إنما يضمن العابد بمعنى أنه يجب على العبد أن يكتسب لكي يفك هذا الضمان كالراهن مثلا. وقيل يتعلق بكسبه حملا على المعهود من الضمان، لأنه معنى الضمان والذي عهدناه من الضمان هذا المعنى بالنسبة للعبد عندما يضمن فلا بد أن يكتسب حتى يفك الضمان. فقيل يتعلق بكسبه حملا على المعهود من الضمان الذي يستعقب الأداء، لأنه بعد الضمان لا بد من الأداء فيما إذا الطرف المقابل لم يؤديه. الآن في البنوك عندما يكون واحد ضامن للذي يستقرض إذا لم يؤدي الدائن، إذا لم يؤدي الدين حينئذ يجب أن نقول بالأداء من قبل الضامن، أنه الضامن هو المكلف بالأداء. حدثني عن والد السيد الهاشمي أحد الإخوان الذين يحضرون هذا البحث، والده من خطباء الكاظمية المعروفين سيد علي الهاشمي، يقول كنت في حالة احتضار في المستشفى عند السيد البهبهاني الذي عند أموال طائلة في الكويت، معروف في الكويت وفي الكاظمية وفي لندن في عدة دول عالمية عند أموال وثروة عجيبة، وهو الذي بنى جامع الهاشمي في الكاظمية، من أبرز جوامع الكاظمية جامع الهاشمي للبهبهاني، أيضا اسمه سيد علي البهبهاني. يقول كنت حاضرا عند موته وهو في آخر لحظاته من حياته، فتح عينه بعدما أغمي عليه، فتح عينه وأفيق، فقال سيد علي، قلت بل سيدي، قال عالجني وخلصني من الموت. قلت لا شيء علي سيدي، ما كل شيء إن شاء الله، مشافى معافى. قال لا، علمت أنه هذه لحظات الموت. يقول مرة ثانية أغمى عليه، أفاق مرة ثانية وفتح عينيه، قال سيدنا نصف أموالي لمن يعالجني ويخلصني من الموت الآن، نصف أموالي كله الآن أكتب فقط يعالجني. قلت سيدنا ما كل شيء إن شاء الله، وشافى معافى. يقول مرة ثالثة أغمي عليه، وفي المرة الثالثة أفاق وفتح عينيه، قال سيدنا كل أموالي له، كل ما عندي، كل ما أملك فقط يخلصني من الموت. قلت سيدنا ما في شيء. يقول قال هذه الكلمة الأخيرة، رب ارجعوني لعلي أعمل صالح، قال هذه الكلمة ومات. رب ارجعوني لعلي أعمل صالح، يعني كان عنده استعداد أن يعطي كل أمواله في آخر لحظة فقد ينجي من الموت حتى يعيد عمله ونشاطه، كأنما كان لا يعطي الفوز على ما يبقى. فقال رب ارجعوني لعلي أعمله صالحا. علماء الكويت اللي يسمعون هذا سيد البهبهاني معروف في الكويت. على كل حال، فيا ترى هذا السيد البهبهاني إذا أراد أن يتبرع بأمواله الآن في آخر لحظة ويقول أخرجوا من أموالي في سبيل الله باعتبار أولادي لا ينفعوني، واحد في أمريكا، واحد في لندن، كل واحد ملكي بنفسه، فيجوز وينفذ كلامه أو لا ينفذ؟ يقال المريض ممنوع مما زاد عن الثلث إذا تبرع به فهو ممنوع، أما لو عاوض عليه بثمن مثله مثلا باع واشترى وهو في حالة الموت فيجوز ذلك ونفذ كلام قاضيه بأن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو حاب به في بيع أو إجارة على الأقوى، لكن عند المصنف على أنه على الأقوى يجوز ذلك، التبرعات كالهبة كالوقف
إن نجز
يجوز وإن نجز على الأقوى، لماذا؟ للأخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما، وقيل يمضي من الأصل للأصل على أنه إنما يمضى من أصل المال باعتبار الأصل يدل على ذلك، كما عليه شواهد من الأخبار كتاب الوسائل كتاب الوصايا الباب العاشر الحديث الرابع، فعليكم بالمراجعة. ويثبت الحاجب على السفيه بظهور سفهه، إذا ظهرت السفاهة على السفيه فحين ذلك يكون محجورا عليه، وإن لم يحكم الحاكم بهذا السفاه وبهذا الحاجر بالنسبة إلى ظهور السفاه يحجر، يعني المتولي يتولى أمر السفيه حينئذ ولا يحتاج إلى حكم من الحاكم، ولكن بالنسبة إلى الحاجر يحتاج إلى بالنسبة إلى رفع الحاجر يحتاج إلى حكم الحاكم. فبالنسبة إلى الحاجر على السفيه بمجرد ظهور السفاه وعدم الرشدية يكون الولي يعني يتولى الولي أمره حينئذ ولا يحتاج إلى حكم الحاكم بالنسبة إلى هذه التولية أو بالنسبة إلى هذا السفه على أنه ظهر سفه فهو محجور، بالنسبة إلى المحجورية لا يحتاج إلى حكم الحاكم.
الحاكم هو اللي بيتولى
أو الحاكم أيضا يتولى، لا يحتاج إلى حكم، بمجرد أنه يجد سفيها يتولى أمره. فيثبت الحاجر على السفيه بظهور السفه وإن لم يحكم الحاكم به، لأن المقتضي له يعني تولية السفيه إنما هو السفه وقد ظهر ذلك، فيجب تحققه بتحققه، يعني يجب تحقق التولي تولي أمر السفيه بتحقق السفه، بمجرد أن يظهر السفه حينئذ يتولى الأمر. هذا أولا ولظاهر قوله تعالى. ثانيا، فإن كان الذي عليه الحق سفيهان حيث أثبت عليه الولاية بمجرد السفه ولا يجوز الحاجر عنه إلا بحكمه. أما بالنسبة للحجرية أنه عندما يزول الحاجر عن السفيه إذا بلغ وأصبح رشيدا فيزول الحاجر عن السفيه، يا ترى بمجرد زوال الحاجر يسلم إليه المال؟ يقال لا، بالنسبة للحاجر نحتاج إلى حكم الحاكم على أنه الحاكم لا بد أن يحكم بأن فلان السفيه أصبح رشيدا، فلا يزول الحاجر عن هذا السفيه إلا بحكم الحاكم، لأن زوال السفاه يفتقر إلى الاجتهاد باعتبار أنه هذا الرجل الذي كان سفيا أصبح رشيدا يحتاج إلى اجتهاد إلى اختبار، والاختبار إنما يفوض إلى من؟ إلى من كان أهل لذلك وهو الحاكم الشرعي، فيفتقر إلى الاجتهاد وقيام الإمارات لأنه أمر خفي، باعتبار الرشد من الأمور الخفية وزوال السفه من الأمور الخفية، فلذا يحتاج إلى من كان مجتهدا في ذلك يعرف الأمور لأنه أمر خفي، فيناط حينئذ بنظر الحاكم الشرعي. وقيل لا فرق بين إثبات السفه وإثبات الرشد، كلاهما من الأمور الخفية، فإذا كان الرشد من الأمور الخفية فيلتزم حكم الحاكم، كذلك السفه إذا كان سفيها ويتولى الإنسان أمر السفيه يشترط أن يكون بحكم الحاكم، لا فرق بينهما. وقيل يتوقفان على حكمه لذلك لأنه أمر خفي، لذلك أي لأنه أمر خفي سواء الرشد أو السفه. وقيل لا فيهما، لا في الرشد ولا في السفه لا يتوقف على حكم الحاكم، بمعنى أنه من رأى ولدا سفيها بعدما كان رشيدا فإنه يحجر عليها الأموال، يعني لا يدعه أن يتصرف في هذه الأموال، وإذا ارتفع الحاجر عنه يعني إذا ارتفع السفه منه وأصبح رشيدا فيرتفع الحاجر عنه وإن لم يحكم الحاكم بذلك. وقيل لا فيهما، وهو الأقوى عند الشارع، لأن المقتضي للحج هو السفه، فيجب أن يثبت بثبوته، إذا ثبت السفه يثبت الحجرية، إذا ارتفع السفه ارتفعت الحجرية حينئذ ويزول بزواله، هذا أولا. وثانيا ولظاهر قوله تعالى، فإن آنستم لم يكن بحكم الحاكم الشرعي، آنستم كل واحد منكم يأنس من هذا السفيه رشدا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وإن لم يأذن الحاكم في ذلك، حيث علق الأمر بالدفع إلى إناس الرشد فلا يتوقف على أمر آخر كحكم الحاكم، ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله مع وجوده. إذا أصبحت معاملة بين العاقل وبين السفيه يا ترى مع وجود هذه المعاملة هل تكون المعاملة باطلة أو تكون المعاملة صحيحة؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.